www.hussainiah.org.
صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الآية الكريمة على وجازتها تشكل دراسة مستفيضة في عناوين مضغوطة لحياة النبي صلى الله عليه وآله وهدف رسالته. وأول ما يقال في هذه الآية الكريمة أن الاتباع اللي مقصود بالآية شنو؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يعني كيف نتصور معنى الاتباع؟ يعني هل الاتباع يحصل بمجرد أن الإنسان يشهر إسلامه، مثلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بهذا يحقق معنى الاتباع للنبي؟ يعني هل مقدار هذا من إعلان الإسلام هذا يبقي عنوان الاتباع أو لا؟ لأنه إذا كان لأن الاتباع يتحقق بهذا المعنى، معناه أن يعني الفكر الإسلامي مغفل. شلون يعني الإنسان بس قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صار متبع للنبي؟ صار مسلم تمام، لكن صار متبع للنبي؟ لا. صار مسلم شنو؟ يعني يصبح أنك تشاور حلال مو نجس مثلا، زين، تزوج وتتزوج من عنده، تعامله على أساس الإسلام. أما يعتبر متبع للنبي يعني ماشي في خطه، لا، ماشي في خطه مو كافي وحدها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبالضمن هو الواقع من أفعال النبي وأهداف النبي وآل النبي وإلى آخره. في الواقع إذن الاتباع بأي معنى نتصوره؟ تصور الاتباع الالتزام بمضمون الاتباع. لما أنا أتبع النبي ألتزم بمضمون ما جاء به النبي، وحتى لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من سمعه وبصره، يعني حتى يذوب برسول الله، يعني يعرف أن النبي صلى الله عليه وآله هو مجده وأنه هو هويته الذي يعود إليها، يلا يتحقق معنى الاتباع. وإلا كثيرا أكو من الناس مثلا كان يعلن الإسلام ويصعد على منبر النبي، لكن يأتي بأشياء الواقع تبعد عن النبي، يعني يتقرب بالمبعد. شايف شلون؟ يعني يتقرب بما يبعد. أحيانا يجي إلى النبي صلى الله عليه وآله يدوس مضمون رسالة النبي وهو على منبر النبي، يسحق مضمون رسالة الإسلام وهو على منابر الإسلام. زين، قد يعتدي على النبي مو بشخصه لكن يعتدي عليه بآله. هل ألفت نظرك؟ يعني الآن لما يقول النبي صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي قط كما أوذيت، يعني الواقع التاريخي موج، الأنبياء إذا نستعرض تاريخهم تعرضوا إلى قضايا ما تعرض لها النبي. يعني مثلا بعض الأنبياء طب إلى شجرة نشروه بالشجرة، زكريا نشروه بالمنشار، يحيى ابن زكريا قطع رأسه وتحمل آلام عجيبة، بعضهم قلعت عيناه وصب بها الرصاص. طيب هل معنى هذا ما مر على النبي؟ إذا شنو معنى ما أوذي نبي قط كما أوذي؟ يعني شلون نقدر نصوره؟ ها؟ هي النبي أوذي بأهله أكثر مما أوذي أي نبي آخر، يعني بالضميمة إلى أذى أهله، وإلا أذى وحده ما يشكل هالأذى بها المستوى. إذن أذى أهله وإنقاذ أهله يحقق معنى الاتباع أو معنى الأذى. بالمناسبة أذكر لك حادثة يروها المؤرخين شوية تلقي ضوء على هالمعنى. مدير السجون في أيام الرشيد اسمه إسحاق بن إبراهيم الطاهري، مدير السجون بالليل هذا في عالم الرؤيا نائم يقول رأيت رجلا واقف على رأسي، قال لي أنا رسول الله، قم الآن وأطلق القاتل الذي في سجنك. قعدت وانتبهت نصف الليل، ودى ورا العباس ابن محمد والسندي ابن شاهد، أقعدهم سجنين، أقعدهم سجون شديدة اللي منها المطبخ وسجون خفيفة السجون العادية. يقول وديت ورا هذا مدير السجون الخفيفة ومدير السجون الشديدة، ضربتهم اثنين، طوني القوائم مال المسجونين. يقول طوني القوائم، صفحت القوائم ما بيها شيء القوائم. رجعت سألتهم اكو قاتل؟ قالوا لي بلى واوراقه موجودة ضمن القوائم. يقول تنبهت واذا ورقة مطوية صغيرة طلعتها، شفت هذه مشروحة حالته بها الورقة، شنو الحالة؟ يقول قلت لهم احضروا لي اياه يجيبوه، جابوه لي. يقول شاب ادخل علي، تعال انت احكي لي بي ليش لبست بالقتل، ما الذي دعاك الى القتل؟ قلت لي انا انقل لك الان. قلت بلى. قل لي احنا مجموعة عندنا دار مهيئين هاي الدار للفسق وللرذيلة وللفجور، وانا واحد من هالمجموعة. يوم من الايام يقول دخلت علينا عجوز احنا نستخدمها الى الرذيلة، نعطيها اموال ونستخدمها للرذيلة، ومعها بنت كانت على قسط بارع من الجمال لكن كانت ترفع يديها وتلدم رأسها وتبكي وتصيح انقذوني الله الله، اكرموا في رسول الله وفاطمة الزهرة لأني ابنتهما. قلت ما الخبر؟ قالت دخلت علي هذا العجوز، قالت عندي فهر، الفهر يعني حق كبير يجيبون به طيب، فهر به طيب، طيب لا يوجد من نوعه هنا، من أجود أنواع الطيب. قل وأنا رغبت أن أشتري من هذا الطيب. قالت لي هذا الطيب أنا لا طريق لي إلى نقله، عندي بالبيت، أنا أطلعش على نماذج من الطيب واشتري، وخدعتني بهذا الطريق وجابتني ألقتني بين يدي هؤلاء مجموعة. يقول فعلا احنا كنا مجموعة نمارس العمل. يقول انا عند ذلك لما سمعتها تقول انقذوا في او اكرموا في محمد وفاطمة، يقول اخذت سكيني ووقفت، قلت والله لئن دنا اليها احد لاقطعن رأسه. يقول تكالبوا علي، وكان أشدهم علي هذا القتيل، هذا كان أشدهم علي، كان يهر علي بسكين بيده ويلاحق البنت. يقول بالأخير قتلته، أوقعته أرضا وقتلته حماية لرسول الله في شخص هذه العلوية. يقول له بالأثناء الجيران سمعوا الصوت دخلوا علي ودخل علي الشرطة أمسكوني وجاءوا بي إلى السجن. هذا ملخص حادثي. يقول قلت له بلى الآن أنا عرفت شر إقدامك على هذا المعنى. ولولا وين الباقين؟ قال لي الباقين هاربين. يقول أبقاني إلى أن قبض على الباقين وزجوا بالسجن وقال لي تعال أنت حميت أو أكرمت رسول الله في شخص هذه البنت. أطلق سراحي أخرجني. موضع الشاهد هذه تقول اكرموا في رسول الله، يعني انا اعتبر امتداد اليه، فانتوا اذا اكرمتموني اكرمتموه في واقع الامر. مو اتفكر الشعراء هذا اجى في طريقه الى الحج لقوا بنو داود ابناء ينتمون الى ذريه الامام الحسن سلام الله عليه جياع ذولا قاتلهم الجوع والزمان شديد عليهم قاسي. اكو عندهم افراد من عندهم صبيان سلبوه، اجوا لهذا سلبوه وقفوه بالطريق لجوعهم استلبوا منه. هذا انفعل قضى على الوالي وانشد قصيدته المعروفه اللي يقول في بعضها طهر بسيفك بيت الله من دنس ومن خشاشه قوم ومن خشاشه رجس شائن وخنا، ولا تقل انهم ابناء فاطمه لو ادركوا اهل حرب حاربوا الحسنة. قصيدة معروفة. يقول أنا في عالم الرؤيا نائم وإجتني رأيت كأن امرأة تطوف بالبيت، اسألت عنها من هذه؟ قيل لي هذه فاطمة الزهراء. دنوت إليها ليقبل يدها، سحبت يدها مني وقالت حاشا بني فاطمة كلهم من خشة تعرض أو من خنا، لكنما الأيام من جورها وفعلها السوء أساءت بنا، لئن أشى من ولدي واحد وجهت كل الشب عمدا لنا، فتب إلى الله فمن يقترف ذنبا له يغفر ما قد جنى، واكرم بعين المصطفى جدهم واكرم بعين المصطفى جدهم ولا تهن من آله أعينا، فكلما نالك منهم عنا تلقى به بالحشر منا هنا. يذكرها المؤرخين للقطعة ويعدوها من شعر المنام من الأشعار التي قيلت في المنام وحفظت. على العموم أنا ما أريد أعتمد على الواقع كنص، لكن أريد تقريب المعنى للذهن أن اتباع النبي وما يتحقق إلا بالمضمون الكامل، تكريمه وتكريم امتداد الطبيعي واحتضان تعاليمه، اما مجرد لا اله الا الله محمد رسول الله تحقق معنى الاتباع؟ لا، صحيح تحقق معنى الاسلام، لكن تحقق معنى الاتباع؟ لا. فالذين يتبعون يعني الاتباع بكل مضمونه. تنتقل الايه تقول يتبعون الرسول النبي، طبعا التعبير يلفت النظر، ليش الرسول وليش النبي؟ شو الفرق؟ فرق طبعا كبير. اكو النبي من جملة الفوارق بين الرسول والنبي أن النبي بعثة محدودة، يعني مثلا قد ينبعث إلى قرية، ينبعث إلى بلدة، ولذلك تلك عندنا 124,000 نبي. زين شنو معنى هذا؟ يعني ذلكم مو 124,000 رسالة، لا، الرسالات كلها خمسة رسالات أولي العزم، وهذول كلها النبوات تدور في فلك الرسالات العامة. يعني اشبه شيء افرض الرسالة اشبه شيء افرض برئيس رئيس جمهورية مثلا، النبوات اشبه شيء افرض بمحافظين كل واحد على بلد او قائم مقام مثلا على بلد من هالنوع يدير بلد نبه. فالرسالة عبارة عن حمل رسالة عامة، والنبوة عبارة عن نبوة تبعث لبلدة او لمدينة صغيرة او كبيرة، يعني ما مو حامل رسالة يدور في فلك الرسالة لكن مجرد مبلغ بالرسالات العامة. هذا الفرق بين النبي وبين الرسول. لكن القرآن الكريم يحب ان يجمع هالمعنى، يعني يجمع هالصفتين الى النبي، الذين يتبعون الرسول النبي. يعني الشيء الثاني اللي هو موضع اخذ ورد ويكثر حول السؤال الامي، الأمي منين مشتق؟ الرأي الأول أن المقصود بالأمي أن الذي لا يقرأ ولا يكتب. ليش؟ لأن هذا مثل ما خرج من بطن أمه، الاشتقاق جاي منه، يعني على ما خرج عليه من بطن أمه. وإحنا نقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هاي المسألة الواقع من المسائل اللي يختلفون بيها تماما العلماء، يعني في مختلف الأبعاد. أكو اختلاف بيها لعلماء الفقه، اختلاف لعلماء النفس، اختلاف لعلماء الاجتماع، أن الإنسان من ولد من بطن أمه أكو عنده معلومات ارتكازية تنولد ويا يولا طبيعي، طبيعي أكو معلومات. لكن لما القرآن يقول لا تعلمون شيء، شنو المقصود بلا تعلمون شيء؟ يعني المعلومات ما تنولد ويا بشكل فعلي، تنولد ويا بشكل استعداد، وإلا فعلا ما عنده معلومات. عندما يوقع من بطن أمه بالفعل ما عنده معلومات، طفل خارج الذهن ينولد صحيفة بيضاء، لكن ينولد معه الاستعداد للعلم. لأن هذا إذا ما عنده أمور ارتكازية ما نقدر نقر بعض الأمور. مثل إيش؟ مثلا الآن أنا شلون أستدل على وجود الله عز وجل؟ كيف أستدل؟ ليش أستدل؟ كل الأدلة ترجع إلى دليل ارتكازي أولي. مثل إيش الدليل الارتكازي الأولي؟ مثلا السبب والمسبب، نظرية السببية الإنسان يشعر بها بحرارته. أنت الآن طفل قبل ما يصير عنده علم، قبل ما يعرف القواعد، قبل ما يحسن أن يتفاعل اجتماعيا، لما تجي تجيب له حاجة يسألك منين جبتها؟ منين جبتها؟ مثلا يرجع لك منين؟ ما تقول له اشتريتها من السوق مثلا، أو استعرضتها أو أخذتها من فلان، لأن هذا يشعر في قرارة نفسه أن السبب شنو هو؟ يعني قانون السببية مولود عنده، موجود عنده. هذا الماء يشوف الماء يفور، ليش يغلي الماء؟ ليش يفور؟ يسأل ليش الشمس تطلع؟ يريد قانون السببية موجود عنده في قرارة نفسه ينولد. خلنا نرجع للموضوع. الإنسان إذا يولد خالي الذهن شلون يطلع من بطن أمه؟ لما يعبر عن اللي ما يقرأ وما يكتب بالفعل يعبر عنه أمي. زين، النبي كان لا يقرأ ولا يكتب، هاي مسألة بها خلاف. تلقى أكو بعضهم يقول هاي ما نقدر نحققها بالنسبة للنبي، ما نقدر نقول للنبي ما يقرأ وما يكتب، لأن فقدان القراءة والكتابة يعني فقدان صفة من صفات الكمال، وما نقدر نجرد النبي من صفة من صفات الكمال. مفروض أن النبي أكمل الناس، نجي ليه نجرده من القلم، نجرده من الكتابة. والمفروض أن الكتابة ميزة الإنسان، الكتابة هو الشيء اللي يتميز به الإنسان، لأن الكتابة مو بس كتابة، كتابة معناه اختزان المعنى، معناه التفكير، معناه القدرة على حفظ المعلومات، القدرة على حل المعادلات، القدرة على تغيير وجه الدنيا كلها بالكتابة. إذا أسلبنا من النبي الكتابة والقراءة يعني شو هنا؟ أسلبنا منه صفة كمال. الحقيقة هذول ما متنبهين إلى نقطة، يعني هو صحيح الحق وياهم، لكن هو مو معناه إذا الإنسان ما يقرأ وما يكتب يعني ما عنده صفة الكمال، لا. إحنا بالي يعني أصبح من الأشياء البديهية اليوم كل واحد يعرفها، أن أكو عندنا أمية أبجدية يسموها، وأكو أمية حضارية. الأمية الأبجدية يعني ما يعرف يخط بالقلم وما يقرأ الحرف، لكن الأمية الحضارية يعني ما عنده معلومات بذهنه. أكو واحد قد تلقاه ما يقرأ وما يكتب، لكن يحفظ له معلومات يمكن لو تتوزع على 1000 واحد مبصر تكفيه، على 1000 واحد قارئ وكاتب تكفيه. نبليك وزين المسألة، هو العلم ما موقوف على القراءة والكتابة، أكو طرق أخرى للعلم، أكو طريقة اللي نسميها الإلهامية اللي يعتمدون عليها المتصوفة، اللي يعتبروها هجوم على الحقيقة مباشرة، يقول لك هذا اللي يقرأ ويكتب مثل الطفل اللي يتعلم المشي خطوة 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 لأن ينمي معلوماته. لكن هذا العلم الإلهامي لا، مثل اللي يولد ماشي رأسا، هذا يهجم على الحقيقة مباشرة. بس شنو هو صحيح لو مصحيح، بنقاش لو ما بنقاش، ما يشغل بي، لأنه هذه حالات إذا ما يتلبسها الإنسان ما يقدر يحكم عليها. زين، اذا هذول عندهم طريق من طرق المعرفة الاستلهام، اكو طريق من طرق المعرفة النكت بالاذهان او الوحي، الله عز وجل ينزل ملك ينكت بذهن النبي، الوحي نعم يقرع سمع النبي يحدد له معلوماته، وهذا المعنى موجود هسه مو بس على مستوى النبوات. ما اعرف اذا كان واحد من عندكم عند بعض الكتب اللي ارشده الها خلي يراجعها، افرض مثلا التهذيب لابن حجر، راجع التهذيب شوف ايش يكتب عن عمر بن عبد العزيز. يقول عمر بن عبد العزيز كان يمشي بصفه، الخبر هو يشوفه والناس ما يشوفوه، خبر يمشي بصفه وينكت بذهنه دائما، يحدثه دائما، يعطي معلومات يحدثه. عمران بن حسين البخاري في شرح الصحيح يقول عمران بن الحسين يقول انا كنت احدث، كانت الملائكه تحدثني، يعني تلقي بذهني المعلومات وتحدثني، لكن اللي شرد الملائكه مني اني صار عندي مرض ووصفوا لي الكوي، اكتويت الملائكه بعد ما تجي. ليش ما تجي؟ يعني الكوي شنو علاقته بشرده الملائكه؟ ما شنو علاقه الى مات؟ على كل حال العلم عند البخاري نفسه. الغرض ان المساله هاللون مثلا من الكلام هذا مو كثير على عمران بن حسين مثلا، لكن لما تقول ان واحد من ال محمد تحدثه الملائكة والسماوات تنزل على رأسك، خلاص صارت مصيبة. أخي والله عزيز ماذا؟ اليوم صدفة أكفى الكتاب أخذته، المستجاد من فعلات الأجواد للقاضي التنوخي. هذا القاضي التنوخي هو من المعتزلة. قاضي التنوخي أول مسألة يذكرها يذكر مبيت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه على فراش النبي، وكيف أن الله أوحى إلى جبرائيل وميكائيل أني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فمن منكما يؤثر صاحبه بطول العمر؟ فكل اختار الحياة واختار طول العمر، فقال الله لهما لم لا تكونا كعبدي علي بن أبي طالب، بات على فراش أخيه يقيه بنفسه، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من كيد الأعداء. يقول فهبطا وهما يقولان بخن بخن لك يا ابن ابي طالب، من مثلك وقد باه الله بك ملائكة السماوات. يعلق عليها منه محمد كرد علي المصحح مع الكتاب، حط عليها شولة وينزل بالهامش يكتب. يقول انا ما ادري هذا الاشعة هذا المعتزل الصلب شلون يصدق بهالخرافة اللي واضح عليها الافتعال، واضح عليها الكذب والافتعال، هذه شلون يصدق بها؟ صدقني هاي لو كانت تنسب الى واحد غير علي بن ابي طالب لكانت منقبه، لكن علي بن ابي طالب لا، تتحول الى خرافه وصدق وكذب وارتعب. ومشكله هذا، يعني انا ترى ما يهمني شخص واقع، لكن يهمنا التراث الضخم هالزاد المسموم اللي يترك للاجيال، هذا زاد مسموم والله. هالاقلاب مع الاسف اللي ما عندها ايمان بالله. على كل حال اعود الى الموضوع. الأمي بعضهم ينسب الأمية إلمن، يعني كما خرج من بطن أمه، هذا رأي، ويقول أن النبي كان بهذا المعنى لا يقرأ ولا يكتب. وبعضهم قلت لك يعتبره نقص، يقول هذا ممكن، لا مو نقص، لأن قلت لك النبي ما كانت عنده أمية حضارية، بالعكس النبي كان يخبر ويطلع ويعلم وعلم وحمل الفكر وحمل الإسلام روحا ونصا، لكن إيش عنده أمية أبجدية؟ الأمية الأبجدية أن ما كان يمارس القراءة والكتابة، لأنه الشهوة ما مارس القراءة والكتابة، وحتى بعض أولادنا الآن يقولون القرآن من عنده مو من الله. صور له لا، بعض مؤلفين من أبنائه يقول القرآن من محمد، يتبع المستشرقين عينا، أن هذا مو نازل من السماء، وإنما محمد هو نفسه القرآن سورادي يحكم العرب وشاد به. زين، على الرأي الأول بالنسبة للأمية أن الأمية مشتقة من الأم. الرأي الثاني لا، أن الأمية مشتقة من أم القرى، أن النبي صلى الله عليه وآله ينسب إلى أم القرى، وبهذا المعنى يعني كل واحد من أهل مكة يمكن أن يسمى أمي نظرا بهذه النسبة. يعني طبعا هي ما تختصر على النبي، نقدر كل واحد نعبر عنه أمي ما زال ينتسب إلى مكة. طيب هذا الرأي أيضا ما معمول به. الرأي الثالث أن لا، الأمية المقصودة هنا يعني المقصود بها الأمية أن النبي تبع بذلك الأمة مو أم القرى، الأمي تبعا للأمة، ولما كانت الأمة الشاهد بها عدم القراءة والكتابة فالنبي كان شاهد عند عدم القراءة والكتابة، لأنه البلاذري يقول الجزيرة العربية أيام بعثة النبي كان المجموع اللي يقرون بها ويكتبون 17 واحد، قسم يحسن قراءة وكتابة، قسم بس قراءة، قسم بس كتابة، زين مجموعهم 17. فنسبة إلى الأمة، نسب إلى الأمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الواقع هذا القول يرجع إلى القول الأول على أي حال. ما المهم هذا؟ المهم أن النبي صلى الله عليه وآله الأمة الحضارية، الأمية الحضارية ما موجودة عنده، عنده أمية أبجدية تمام، ما يقرأ وما يكتب حتى لا ينسب إليه تحرير القرآن أو اختراع القرآن. زين. بعدين انتقلت الآية قالت الذي يجدونه مكتوبا، وين مكتوب؟ بالتوراة والإنجيل. شنو؟ ليش القرآن الكريم يقول بالنسبة للمسلمين أن المسلمين يجدون النبي موجود بالتوراة والإنجيل؟ ليش؟ لأنه المسلمين كانوا مخالطين، يعني قبل الإسلام كانوا مخالطين اليهود أكثر من هذا. لما تقرأ مجتمع المدينة، مجتمع المدينة كان مختلط ويا اليهود اختلاط غريب، يعني بعضهم أم واحدة يهودية، واحد من أبنائها من زوج يهودي، واحد من أبنائها من واحد من الأنصار، يعني كانوا أخوة أقعدهم من أمهاتهم، مختلطين بخالات وعمات وأمهات وإلى آخره من النوع، اختلاط عجيب قبل البعثة قبل الإسلام. ولذلك عندما إجى النبي صلى الله عليه وآله صارت صعوبة، يعني الأسر تفككت، أصبحت الأسر منقسمة على نفسها، كل بيت أكو بيه مشاجرة. لما يكون بيت واحد بي مثلا واحد يؤمن بالنبي، بي واحد يعادي النبي، بي منافق، ولكن وقف المسلمون يقدمون أرقام عالية في التضحية والإخلاص في سبيل اتباع النبي. تتأمل عبد الله ابن أبي لما النبي وزع ثئبًا النظير، وزع ثئبًا النظير صح للمهاجرين والأنصار، قالهم للأنصار هذول المهاجرين اجوا عراة ما عندكم شيء، وانتوا عندكم بساتين، عندكم أراضي زراعية، عندكم أموال، أنا راح أشيل هذا الثئب أعطيه إلى المهاجرين لأنهم فقراء. عبد الله بن أبي قال ها، لقي محمد حزبه لدى جماعته، رجع إلى جذره، قام يشيل أتعابنا ينطيه لذولا، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، نرجع للمدينة ونعلم ياه العزيز ياه الذليل. ابن سمع الخبر اجى للنبي قال يا رسول الله روحي فداك، أبوي هذا خبيث، صدرت من عند كلمة هكذا، واسمعت أنت متأثر من عنده، واسمعت تريد قتله، إذا أردت قتله كلفني أنا بقتله. قال النبي لماذا؟ ليش أكلفت بقتله؟ قال لي أمرين، الأمر الأول حتى تعرف أننا من أجل أوامرك نقتل الأمهات والآباء، والأمر الثاني أخاف تخلي واحد أجنبي قتله وتدركني حمية الجاهلية يوم من الأيام وأشوف قاتل أبوي وما أسكت عنه، خاف أقتله وأرجع أرتد، فخليني أنا اللي أتولى قتله. وفعلا النبي قال له لا، هذا إحنا ما نقتله أولا، ما عندي هدف أنا أقتله، وكلمته مو مهمة، أنا كلمته ما تغير من الواقع شيء، وإكراما لك إحنا نتركه. وفعلا النبي أهمله، ما رتب أثر على كلمته، هذا رجع الشوى وقف بالباب، انتظر أبوه إلى أن إجى، ما خلى يدخل إلى باب البيت، قال له أريد أدخل إلى بيتي، قال له أوش أمنع من بيتي؟ قال له نعم، ويحطم أنفك، مو بس تمنع من بيتك، اذهب والله لن تدخل حتى يرضى عنك رسول الله، إذا رضى عنك رسول الله تدخل. فعلا وقف المسلمين يضربون هالأمثلة العالية في شدة اتباعهم للنبي في واقع الأمر. لولا اطلعوا على صفاته كانوا مختلطين مع لولا شايفين صفاته بالتوراة وبالإنجيل، ولذلك كان مجتمع الأنصار أسرع المجتمعات اللي آمنت بالنبي، بمجرد أن يجي النبي بايعوه البيعات المتعددة، بيعة العقبة وغيرها، واستقبلوا النبي واحتضنوا فكرة، ووقفوا الأنصار في الواقع موقف بحيث خلى النبي يعبر عنهم بأنهم كرشي، يعبر عنهم بأنهم عيبتي. ولذلك عرضهم معاوية إلى جوع، إلى حرمان، إلى إبعاد، لأن يوم صفين كلهم كانوا إلى جانب علي بن أبي طالب، ما ظلوا لمعاوية منهم إلا اثنين بس، النعمان بن بشير وأبو بشير، ذول الاثنين بس، وإلا الأنصار بأجمعهم إلى جانب علي بن أبي طالب. وشلون يعني تصور يقف شاعر الأنصار يذود عن الحرب ويسجل وقائع الحرب يوم بيوم، ولهذا انفعل منهم معاوية انفعال شديد ولاحقهم ملاحقة شديدة جدا. اعود للموضوع، كان النبي صلى الله عليه وآله مكتوب زين ويعرفون صفاته بالتوراة وبالإنجيل، ثم قالت الآية يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. شنو المعروف والمنكر هنا؟ يقولون أن المعروف هو الحق والمنكر هو الباطل، وكتطبيق لهذين المفهومين يقولون أن من جملة الحق عبادة الرحمن، ومن جملة الباطل عبادة الأوثان. النبي كان ينهار أصنام، وذولا كان عندهم تعلق شديد بالأصنام لدرجة غريبة. الحقيقة هالمسألة تستثير يعني النظر، أرجوك يعني صدق واحد مثل أبو سفيان تاجر، عقلية تاجر، عقلية واحد ذكي، أبو سفيان عبقري مو واحد عادي، تاجر وحرك وعنده شيطنة، صدق أبو سفيان يؤمن له بحديدة ينحت حديدة خشبة ويقعد يصلي لها صحيحة كذا، لو بليد نقول ما يخالف، لكن مثل أبو سفيان اللي يظهر المسألة مو مسألة بلادة، إنما مسألة مصلحة، مسألة ربح يعني، مسألة فلوس، يقول لك أنا فلوس لما تجيني من أي شيء، أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه، أكو ناس يعبدون هواهم، يعبد المادة، هذا جاي يعبد المادة في شخص الصنم، ولا ما معقول أن هذا الرجل يوقف يصيح أعلو هبل أعلو هبل يوم أحد، يعني المقصود أن صدق هبل ارتفع لأنه سبب الناصر إلهم؟ لا، ما أعتقد أبو سفيان كان يؤمن بهذا. أبو سفيان أبعد غورا وأعمق فكرا من أن يؤمن بصنم، إنما كان يؤمن بالأموال، لأن الأصنام كانت تتألف المجتمع التجاري لقريش. ولذلك أنت تلقى العقلية، مع الأسف حتى شفت بعض الكتاب يقول أن الإسلام حركة تجارية فرسية تجارية جسدها محمد، محمد كان يمثل مجتمع التجار في قريش، مش بالعكس، ما كان يمثل مجتمع التجار، النبي رجل عرف بالفقر يعني كان فقير الحال وعنده شيء، النبي كان يتبضع يعني أخذ بضاعة من خديجة واشتغل بها، وبدل ما كانت تعطي خديجة مثلا لكل واحد ناقة قامت تعطيه بالسفرة أربعة من النوق، وكان أخذ جمع النوق هذه وزواجه كان عنها الطريق، والنبي ما كانت عنده أموال حتى رعى اشتغل بالرعي نبلجين، فالنبي مو ممثل لذلك المجتمع، بالعكس القرآن الكريم يقول وذرني والمكذبين أولي النعمة، كان تهديد لطبقة معينة، اجى النبي يحمل شعار عام اسمه الاسلام ما له علاقه بمحاربه الطبقه او باعتناء الطبقه، هذا مو موضوع شوي نضغى به اذا دخلنا به. موضع الشاهد ان النبي صلى الله عليه واله كان ينهى عن عباده الاصنام، ولولا المشركين بعباده الاصنام تدخل الى الكعبه 364 صنم على ظهر الكعبه. واصنام مضحكه يعني غريبه احيانا، احيانا قد تلقى واحد من عندهم يصنع له صنم من التمر ويأكله حتى الآن، يعني قد تستغرب الدنيا كانت قبل 1400 سنة هكذا، تقول شنو ذولا حيوانات، ليش تروح حتى الآن بالقرن العشرين أكو قرى تموت من الجوع في بعض مناطق العالم وتلقى البقر يفتر بالشوارع والبقر معبود وما حد يجيسه أبدا، صارت مناقشة حول البقر، قالوا يلا احنا الجوع ذا احنا خلينا نلزم ذنش كم بقرة نذبحها ناكل لحمة شوية نعيد الى انفسنا، قام واحد قال له اذا امك كبرت تذبحها يعني؟ مثلا الافرض لا لاني كبرا البقرات يعني تذبحها، مش معنى لو كبرت امك تام تذبحها. صور هذا القرن العشرين نبهني الى الان موضوع العباده يصل الى المستويات. فلا تستغرب انه كانوا قبل هذا شلون يعني تقول هنقول شلون مجتمع ما عنده عقل يفكر به يجي له الى خشبه يعبدها. الواقع بعضهم كان يعبد منفعته، يعبد المصلحة، يعبد الأموال في جسد الصنم، والبعض الآخر لا والله جاهل ما يعرف. الذي يأمرهم بالمعروف أو يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بعد، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ليه؟ شنو الطيبات والخبائث؟ بعض المفسرين عنده رأي غريب يقول الطيبات ما استطابه العرب والخبائث ما استخبته العرب. طيب اذا كان هالشكل يعني الان العرب يعتبرون افرض الضب من الطيبات، اكو بعض الناس من تراوي الضب من يشوفه من بعد نفس شكل العرب، يعني شلون هذا من المستلذات عنده يعني شلون؟ ما له معنى يعني هذا الان اذا هالرأي هذا ربطناه، يعني اذا ربطنا هالحكم بهالرأي معنى ذلك ان هذا يتغير من محيط الى محيط. هي المستلذات ما ترتبط بمجتمع، يعني الان احنا هنا نستقدر اكل الضفدع نبالي وبعرض لعله فرد اكله شهيه مفضله الضفدع. اكو مجتمعات تطلع الحيه وتقطعها وتاكلها وتتلذذ بها، اكو مجتمعات تاكل الضف، اكو مجتمعات تاكل الحشرات، مجتمعات تاكل بعض الحيوانات البحريه اللي نستقدرها. ما نقدر نطمئن الى هذا الراي اطلاقا، ما ممكن. يعني الاعراف ما نقدر نربط الحكم بالأعراضنا، فالمستلذات أو المستطابات أن شيء كانوا يستطيبوه هذا جيد وشيء يستقبحوه لا. هذا رأي. الرأي الثاني أن يحل لهم الطيبات التي حرمها عليهم منه كهانهم وأحبارهم. مثل إيش؟ شوف مثلا كان بالجزيرة العربية إذا واحد مات يجيبوه الى دفنوه يعقرون على قبره. شو يعقرون؟ كأنه هذا اكو عنده راحلة كان يركبها بالوجود، طبعا ما يمشي على رجليه، يو عنده ناقة يو عنده فرش يو عنده مثلا حمار جل الله، على الاكثر ناقة. الناقة اللي يركبها البعير اللي يركبها اذا مات ما يدنون الى ما يأكلوا يحرموه. شو يعتبروه؟ يعتبروه راحلة. يجيبوه يعقروه يعني يلون رقبته على القبر ويسموه البلية، يعقرونه ولا يتناولون من لحمه شيء. وعقيدتهم أن هذه العملية إذا سووها قال أبوهم إذا انبعث يوم القيامة يبعث راتبا على ذلك البعير، ما يمشي على رجليه. يقول شاعرهم احمل أباك على بعير صالح وثق الخطيمة إنه هو أقرب، لا تتركن أباك يحشر خلفكم تعبا يخر على اليدين وينكب، فلعل لي مما جمعت مطية بالحشر أركبها إذا قيل أركبوا. أنا موجود كانت عندهم عقيدة، عندهم الحامي، الحامي الفحل، فحل الإبل اللي يطلع من ظهر عشرة إذا نتج من ظهر عشرة ما يأكلون لحمة بعد، يقولون حما ظهره، يهدوه بالمراعي بالمياه يتركوه، لا يمنع من مرعى ولا يمنع من ماء، يأكل ويشرب وما يتعرضون إلى بشيء حر إلى أن يموت، يروح لحمة سدى عرضا. عندهم العكيرة الوصيلة يسموها، الوصيلة شنو؟ إذا حملت الشاة ذكر يذبحوه للأصنام، إذا حملت أنثى يخلوها إلهم باعتبارها وسيلة إنتاج تكثر. زين؟ إذا لا والله حملت توأم ذكر أنثى يقولون وصلت الأنثى أخاها سموها وصيلة خلوها كما هي، ما بعد ما لا يأكلون من هذا ولا من ذاك. من هالنوع عقائد كلها جاي مع الخرافات على الوهم. مصيبة إلى الآن أكو شيء أشياء أكثر أشياء غريبة، يعني أكو أشياء الواقع قد ما يبتلي بها ما يعرفها إلا رجل الدين. اكو ذبائح تذبح وهي الذبائح انشال من عدة قشم من اللحم الان مين وكل المن هاي حق النبي سليمان. النبي سليمان منو ما شيل الذبب يقع تعال يجيب لك شتشينة هاي شنو اطرالي على الشتشينة هذو ادي لك جزور مال لحم. خرافات هذه مولانا شاهد الله وكيلة الى الان جاهلية تعيش بعد ماكو ما ارشاد ماكو توجيه ماكو ما اعرف هذول منين جايبين هالعقائد. يعني مثلا يكون واحد يمشي شوية ومصحح لهم ارائهم صح نظرياتهم تعال ليش حرم النعمة هاي هاي الله عز وجل اباحها لك منين ماخذ هالرواسب هاي الخرافات موجودة الان. لا تمشي الان في بعض المحيطات غريبة تلقاها بكثرة. موضع الشاهد ان المحرمات الخبائث ياهو الخبائث اللي كانوا هم ياكلوها يعتبروها حلال بينما الحلال يعتبروها حرام. خبائث ياخذون الدم يحطوه بالمباعر يشووه ياكلوه زين. ترى انواعكم من الحيوانات اللي الحشرات اللي يحرم الله عز وجل اكلها هذه يشتبيحوها بينما الحلال يطلو صفات حرام من قبيل الحامي ومن قبيل البليه ومن قبيل الوصيله والى اخره زين. فمعنى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هذا المقصود. المقصود الثالث وهو اشمع نبه له شويه هذا الموضوع ان الله عز وجل انما يحل عندما يحل شيء لانه طيب في قرارته وان لم نكن نعرفه واذا حرم شيء فلانه خبيث وان لم نعلم سر تحريمه. السامو مثلا يجيك واحد يقول لك شيخنا شبي بيض الغنم ليش حرام شكل يشوف شو الطيب ده يقول هذا جيد ويقوي الظهر وكل شيء ما فيه والى اخره. ها كنا يا اخي سألجوك يعني انت لما تقول لي الطب الطب يعني منه الطب يعني طبيب طبيب منه يعني طبيب يعني درس لاربع سنوات وكلية الطب مش كده خمس سنوات كلية الطب يعني عنده بضعة تجارب محدودة درسها واخذ شهادة. انت تاخذ لي رأي هذا اللي عنده بضعة تجارب محدودة تحط لي مقابل رأي خالق من بعض مخلوقاته 30,000,000,000 مجموعة كوكبية يا سيدي أرجوك أرجوك تجيب لي رأي إنسان هذا بعد شوية طب عنده جرثومة تخليه مثل الطفل يرفش إلى أن يموت أو بعد شوية يأثر على عقله شراب يخليه يخرف ها؟ هذا تجيب لي تحط لي رأي مقابل رأي الله عز وجل شايف شلون جهل عجيب يعني الجهل غريب في بابه يقول الطيب منو يعني الطيب شنو يعني نبلغن إذا الله عز وجل حرم شيء حرم لعله. الله ما يحرم إلا الخبيث بضرر نفسي بضرر اجتماعي بضرر اقتصادي مرة نعرفه نهتدي له ومرة ما نعرفه نترك للعلم يحدد لنا معرفته مع الزمن. مش مدرينا احنا الدنيا شرح تطلع بيها النظريات اللي ده تطلع يوم بعد يوم نشوفها تغير. انا اكثر من مرة اذكرت كنت اقرأ المريض بالقلب لا سمح الله يقولوا للأطباء اياك والخل لا تقرب من الخل لان الخل يعجل موتك بلحظة. بينما انا قارئ في طب الامام الصادق سلام الله عليه ان المصاب بالقلب يجب ان يكثر من استعمال الخل هذا الخل مال التمر شي غريب. ويجيك تجيك النظرية تقلب الوضع رأسا على عقب ليش النظرية اللي كان تقول ان الخل موته بالعكس الان رجعات تقول لا ان الخل جدا مهم بالنسبة للقلب. عند قلب يوم من الايام كان ما يخلوش على الدرج سيقولون اش قد تلبك تسعى الدرج اصعاد اش قد تلبك تمشي يمشي مو هذا طيب له غيره نبالجين يعني نظرية اليوم تصور تلوح له بكرة تجربة تخطأ او تقبو التجربة ينتقل الى تجربة اخرى ما يجي اجيب رأي احطه مقابل رأي الخالق. ليش بيض الغنم حرام ليش لحم الخنزير شبيش والشعوب كلها جاي تاكل من لحم الخنزير ما اعرف بس انا اعرف اللي خلق له عين بقد العدسه خلاها من الان تنفتح شوف لها كوكب بيني وبينه مليار سنه ضوئيه اشوفه وانا قاعد هنا. اللي خلق هالابداع هذا ما يمكن يكون غير حكيم هذا في غايه الحكمه. فاذا حرم شيء حرم لحكمه واذا اباح شيء اباح لحكمه. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولذلك الخمرة الله عز وجل عندما حرمها ما حرمها اعتبار يا سيدي عصير مال برتقال اكو ليش صار حلال عصير مال فاكهة اخرى حلال هذا العصير حرام مو اعتبار مو تشائي ولكن الله عز وجل حرمها لأنها تسطو على العقول، ولأنها تؤدي إلى نتائج يعافها كل إنسان يعتز بإنسانيته. مو يقول الإمام سلام الله عليه عند فد منظر من موضوع الخمرة، الإمام زين العابدين كان يقول أدخلنا على يزيد وهو يعاقر الخمرة، بل هذا أمير المؤمنين المفترى عليه، صدر كتاب أمير المؤمنين المفترى عليه. شايف كذاكم غريب الدنيا. هذا نفسه مولانا أدخل عليه، أدخلت عليه عائلة الرسول وهو يعاقر الخمرة بيده، ويقول في أبيات أقول لصحب ضمت الكأس شملهم وداعي صبابات الهوى يترنم خذوا بنصيب من نعيم ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم. أدخلت العائلة وهو بها الحالة يوم ضرب الدهر ضربته وإذا بها تتخديها مغلولة إلى الأعناق. وإذا بها الرجل هذا يكشف عن لؤم في السريرة غريب في بعض امرأة شبيه كثيرة مهيضة في الجناح يقول لها إنما خرج عن الدين أبوك وأخوك، قالت بدين الله ودين جدي وأبي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلمة. ولذلك ما خلى إقامتهم الطول يزيد، شر إذا ظلوا ذولا شوي شوي الأزهار راح تتفتح، راح الناس تعرف أن ذولا مو شبايا خوارج. عند ذلك أمر بالإمام زين العابدين سلام الله عليه، قال له المجموعة من العيال تولى انت ارجعها، جمعوا اقعدهم الرؤوس اللي كانت منصوبة على ابواب الخريبة حملوها معهم وامر بارجاعهم الى المدينة. رجعوا، لما رجعوا طبعا كان رجعهم على العراق، صاروا في مفرق طرق، طريق يذهب الى الحجاز واخر يؤوب الى كربلاء. الامام توقف لحظات في هذا الموقف واذا بالصوت من ورائه عم كل الدليل فليعرج بنا على كربلاء. الان هذا مفرق طرق، ها ما نرجع للحجاز ما لم نمر على قبور الاحبة. عم كل الدليل فليعرج بنا على كربلاء. عرج بهم الدليل لما لاحت لها قبور اخوتها القت بنفسها من على ظهر الناقة واقبلت دمار الى تقول قوم من قبر وتجلس عند قبر آخر. لو أنك رأيت شوف حالي الغريب بغير والي ونذكري تعز ودلالي من قوضة ذيك الليالي. قامت تدير طرفها بين القبور لأنها تركتهم وهم صرعى ما تعرف لمن هذا القبر ولمن ذاك القبر، تجول على عراش الطرف يا نازلين بكربلاء لا عندكم خبر بقتلنا وما غلامه ما حال جزة ميت بأرضكم بقيت ثلاثين لا يزار مقامه يا زينب ما غسلوا ولا يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع زيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.